التوحيد هذا فيه خطر،
أقول فيه خطر عظيم، كما قال البخاري كما قال الطبراني في معجمه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للباني حسن اسناده أو الحديث حسن، قال إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أي اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات ونسوا الدعوة للتوحيد حتى وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال نعم وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم عرفه وذكرنا إذن دليل يدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم قال وهو إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية. فكون الشيخ يعرف التوحيد بتوحيد الألوهية فيدل ذلك على أنه الأساس، وهو الذي وقعت وهو النوع من التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. ويتضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية، لأن من أفرد الله بالعبادة يعتقد يتضمن ذلك اعتقاده أنه المالك المتصرف المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ويلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. ولا شك أن الذي وحد الله سبحانه وتعالى في الألوهية هو معتقد يعني كمال الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. إذن الأساس الدعوة الأساس التي كان يدعوها الأنبياء إلى أقوامهم التوحيد، توحيد الألوهية. لا كما يقول بعض الكتاب الخصوم بين النبي وأصحابه في توحيد الربوبية، هذا خطأ، الصواب في توحيد الألوهية. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر ما جاء عن الأنبياء. أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد. أفعال العباد ما هي؟ ظاهرة كالدعاء والنذر والذبح وباطنة الخوف والرجاء. ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، نسكي أي ذبحي. النوع الثاني توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، أي تفرد الله بما اختص به من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. وهذا ودليله قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء سبحانه كل شيء سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وصفه به رسوله في صحيح سنته، وإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. يعني كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم يعني في اللغة وهو الاستعلاء، وكيفية صفة الاستواء مجهولة، قال والاستواء مجهول والسؤال عنه بدعة، نمرها كما جاءت، نثبت يعني المعنى ونفوض الكيفية. فإذا جاء النص يضحك الله بالرجلين لا نقول يرضى، هذا تأويل، بل نقول يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا طيب، ثم بعد ذلك اقرأ نعم. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، ما الدليل على أن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك؟ حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فهذا يدل على أن الشرك أعظم ذنب. ثم فسر الشرك فقال رحمه الله هو دعوة غيره معه والدليل، يعني أن تدعو الله تعبد الله وتعبد معه غيره، كما كان يصنع كفار قريش، كانوا يعبد الله بالحج، ولكن يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فلو اقتصروا على ما بدأوا به لنجوا، لكن أتموا فهلكوا. قبل أن نقرأ الأسئلة, ما الدليل أو ماذا ينتج عن وقوع الرجل في الشرك من عواقب؟ العاقبة الأولى أنه يحبط عنه جميع عمله. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, الحج والعمرة والزكاة والبر والدعوة إلى الله والجهاد كل ذلك يحبط. الخلود في النار, قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عدم الوقوع تحت مشيئة المغفرة, تحت مشيئة الرب في المغفرة, يعني في فيما جاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فحتما يعذب المشرك ولا يغفر الله له. وسيأتي معنى الخلاف, هل يغفر الشرك الأصغر أو لابد أن يعذب صاحبه وإن كان مآله إلى الجنة في وقت القادم. غدا نقرأ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه إلى آخره. طيب نستمع اليوم إلى الأسئلة لأنها تجمعت أسئلة ربما يعني من الأمس أو من قبل الأمس إلى اليوم, فنستغل الوقت للإجابة عليها بما نعرفه. نعم. الفعلية. نعم, هذا فرق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله والترك الراتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة, كما أن الفعل الراتب سنة منه صلى الله عليه وسلم. الترك الراتب هي السنة التركية, وهي أن تترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك المتروك من جنس العبادات لا العادات. فقد ترك مثلا رسول الله أكل الضب, فهل هو ذلك الترك حجة علينا؟ لا, ليس بحجة لنا أن نأكل الضب, لأنما إنما تركه صلى الله عليه وسلم وهو من جنس العادات وأكل على مائدته وأقر. لكن إذا ترك شيئا من جنس العبادات أو وسائل تحصيل تلك العبادات مع قيادة المقتضي في زمنه وهو الداعي والعدام المانع, فالفعل ذلك يكون بدعة. مثلا التأذين العيدين سنة تركية, لما؟ لأنه مع قيام الداعي في زمن النبي وهو غفلة الناس, قد يحصل قد حصلت الغفلة في زمن النبي كما تحصل أحيانا الغفلة كما تحصل الغفلة في زمننا, يعني عثمان جاء خطبة إلى الجمعة متأخرا فلعله نسي فلعله إلى آخره. ومع ذلك لم يشرع النبي في زمنه التأذين للعيدين, فتبين من هنا أنها سنة تركية لأن النبي واظب على ترك النداء للعيدين مع قيام الداعي وهو كل الناس قد يغفلوا والعيدان المانع, كل أحد يقدر يأذن ما في مانع فترك ذلك. ومن ذلك أدلة ما يستدل به على بدعية السبحة, فهو وسيلة لضبط التسبيح والأحكام والوسائل تعطى أحكام المقاصد, فقد وجد الداعي في زمن النبي لعد المسبحة, الداعي موجود. الدليل أن النبي مر على رجله يقرأ القرآن قال رحم الله فلان قد ذكرني آية قد كنت أنسيتها, فالرجل قد ينسى وهو يضبط التسبيح, يعني الداعي كان موجود في زمن النبي ولم يكن هناك مانع, كانت هناك النواة وكانت هناك الحجارة, ولم يتخذوا تلك الأدوات وسيلة لضبط العباد عبادة الذكر, فتبين أنها بدعة. ولذلك ذكر العلامة الألباني عن في كتاب النهي عن البدع القرطبي أن ابن مسعود مر على امرأة وهي معها مثل ما يسمى اليوم المسبحة, يعني خرزات في خيط, فأخذها وقطعها. ومر ابن مسعود على كما في سنن الدارمي على قوم مسبحون بالحصى, فقال أنتم, ورجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة, قال أنتم أهدى من لمن رسول الله مفتتحوا الضلالة. قال ما ربنا الخير, نضبط التسبيح, نعد التسبيح, نتشجع على طاعة الله بذلك الذي يقول لنا سبحوا هللوا. قال وكم من يريد الخير لم يصيبه. والسنة التركية لها أمثلة كثير في عصرنا, من ذلك التمثيليات الإسلامية, ترك النبي التمثيليات الإسلامية والصحابة ترك راتبا مع قيام الداعي والعدام المانع, هو والصحابة تركوا ذلك في عصرهم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله بالأناشيد المطربة, عشرة ينشدون مع بعض كأنك تسمع غناء. ومن طرائف شيخنا الشيخ الفوزان أنه سئل في مسجد العباس عن الأناشيد الإسلامية المعاصرة فقال لا فرق عندي بينه وبين أم كلثوم. لما؟ لأنها صار فيها تطريب وتلحين ولم تكن على مكان في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذه والأمثلة تطول في ذكر السنن التركية. والسنة المقابل لها الفعلية وهي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير أو قول، كسنة الراتبة وتقبيله للحجر الأسود، وكان من جنس العبادات كتقبيل الحجر الأسود للعادات في لبس العمامة، فإن هذا ليس سنة عملية، في لبس العمامة من جنس العادات سنة عادة، أكل الدباء من جنس العادات، لبس السبتية من جنس العادات، فلا تتعبد إلى الله بلبس العمامة أو لبس الخاتم، كل ذلك سنة عادة. إذن شرطنا في السنة التركية ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات مع قيام المقتضي من عدم المانع. السنة العملية ما فعله رسول الله أو واظب عليه أو فعله أحيانا وكان من جنس العبادات، كركعتي الضحى ما واظب عليها، واظب على ركعتي الفجر ونحو ذلك. نعم.
هذا يقول
نعم، انتشر القول عند كثير من طلبة العلم أن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر، بمعنى أنه يشترط عندهم أن الخارجي لا يسمى خارجي حتى يكفر بكل كبيرة، الزنا وقتل النفس كل كبيرة يكفر بها، وهذا القول خطأ. قد ذكر ابن قدامة رحمه الله في وصف الخارجي أنه من كفر بكبيرة، لو الخارجي كفر بكبيرة واحدة ولم يكفر بالباقي يسمى خارجي، يسمى خارجي ولا يشترط أن يكفر بالكبائر كلها. مثلا تجدون بعض الشباب أحداث الأسنان مثلا يكفرون الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، هذا خطأ، فإنه فيه تفصيل. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في شرح قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في صحيفة علي بن أبي طلحة الذي زكاها الإمام أحمد، وقال في مصر صحيفة لابن أبي طلحة في التفسير لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا، قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم. فيحرم علينا بعد هذا الذي ذكره ابن عباس ولم يخالفه أحد من الناس من الصحابة، فكان إجماعا كما ذكر القرطبي في المجرد الخامس، أن يأتي أحدنا يقول من غير تفصيل الحاكم لو حكم غير ما أنزل الله يكفر. وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء، وعلى هذا فتوى الشيخ العلامة ناصر الألباني رحمه الله، أن هناك تفصيل في من حكم جاحدا بغير ما أنزل الله وبين من حكم لهوى وشهوة وليس بجاحد. فهؤلاء حكموا على حكامنا أنهم كفار وفجروا، فهؤلاء خوارج، هؤلاء الذين فجروا لا شك خوارج. سمع من بعضهم وهم يقتلون يقاتلون رجال الأمن عندنا، سمعوا كما ذكر لي بعض إخواننا الثقات أنه ذكر له الحاضر القصة أنه فتح النافذة فسمع طلق النار وهم يقاومون رجال الأمن، فأطلقوا عبارة تدل على التكفير، يقولون اقتلوا ذراري بوش. طيب بوش يعني من النصارى وليس بمسلم، فأنت تقول على هؤلاء الجند الذين قالوا لا إله إلا الله ذراري بوش، إذن هؤلاء حقيقة ما فجروا إلا بعدما كفروا، فهم خوارج. الذين فجروا هؤلاء خوارج، ينبغي مقاومتهم بالأدلة الصحيحة الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض منهم يقولون البطش بالخوارج ليس بحل بل محاورتهم، هذا خطأ. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي بقتلهم صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خاصة وقد آذوا وفجروا وقتلوا المسلمين، فماذا حكم من قتل المسلمين وهو يستحل دماءهم؟ لا شك أنه خارجي يستحق القتل. نعم. على كل حال البدعة شرحت فصل أو بين معناها في أكثر من مصنف من مصنفات أهل العلم، فمن ذلك كتاب الاعتصام للشاطبي ومتفرقات في كتاب شيخ الإسلام، وقد صنف المصنف خاص في بيان البدعة رحمه الله، وكلام ابن رجب فأقول على كل حال البدعة كما قال ابن رجب رحمه الله مستحدث في الدين مما ليس له أصل. وأضيف تفسيرا فأقول لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص. وهي تنقسم إلى قسمين، إما بدعة حقيقية وإما بدعة إضافية. والبدعة الإضافية بدعة، ما البدعة الحقيقية؟ ما استحدث في الدين مما ليس له أصل كبدعة المولد، هذه بدعة حقيقية. البدعة الإضافية ما استحدث في الدين مما له أصل من حيث العموم، لكن جاء المبتدع وأضاف إلى ذلك النص العام، أضاف هيئة أو صفة أو زمان أو مكان أو عدد قيد به ذلك الأصل العام، فهذه تسمى بدعة إضافية. مثلا سمعت مرة أحد الصوفية يعلم أصحابه الورد، يقول قولوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني، قولوها 33 مرة. الذكر له أصل عام، قال الله تعالى واذكر ربك تضرعا إيش وخفية، فأمر الله عز وجل أن يدعى سبحانه وتعالى يذكر، لكن ما أمر بهذه الصفة يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني، وما أمر بالعدد 33 مرة، فتبين أن هذه بدعة إضافية، أي أضافها ذلك المبتدع إلى الأصل العام الذي أمر بالذكر. وكما ذكر الشاطبي، والآن يصنع في بلاد الشام، أنهم بعد الصلاة يذكرون الله بصوت جماعي واحد، هذه بدعة إضافية، لأن الذكر بعد الصلاة جاء، والذكر عموما جاءت بفضائله نصوص الكتاب والسنة، لكن من هذه الجهة وهي أن يذكر الله بصوت جماعي على صورة النشيد هذه بدعة. وأنبه إخواننا على محدثة انتشرت في كثير من في أرجاء هذه الجزيرة، تعقلوها وانتبهوا لها، وهي أن البعض بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يجعل من أذكار المقيدة بصلاة المغرب وصلاة الفجر قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، يظن أن هذه من الأذكار المقيدة بصلاة المغرب وصلاة الفجر، وكأن الحديث إذا صليتم المغرب والفجر فاقرأوا قل هو الله أحد 3 مرات. أهكذا الحديث؟ لا، الحديث أخرجه ابن السني وغيره، وحديث عبد الله بن خبيب قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد، المعوذتين 3. إذن هذه من أذكار الصباح والمساء وليست من أذكار المقيدة بالمغرب والفجر، وتقييد ما أطلقته الشريعة بدعة. إذن الحديث مقصوده أنها من أذكار الصباح والمساء، ولذلك إذا سئلت متى يبدأ المساء فقل كما قال ابن حجر في الفتح من بعد الزوال إذا اشتد الظلام، وقال في قول من بعد، وهناك قول من بعد العصر إلا اشتد الظلام، والفجر وأذكار الصباح أول النهار. فإذا فات الرجل هذا الذكر قل هو الله أحد قل هو الله 3 مرات بعد صلاة المغرب والفجر يقدر يقولها في المساء عموما ويقدر يقولها في الصباح عموما، فترتب عن هذا الوهم الذي نتج من منشور نشر إلى صلب المغرب وكذا، ظن أن الشيخ يقصد أنها مقيدة بالمغرب والفجر، بينما لما رجع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من قبل بعض إخواننا قال هذا هو الصحيح أنها مطلقة في الصباح والمساء، هذا وهم انتشر بين الناس أنها مقيدة بالمغرب والفجر، وهي مطلقة من أذكار الصباح والمساء كما دل عليه الحديث قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، ولم يقل إذا صليت المغرب وإذا صليت الفجر، ففرق بينهما. نعم. هذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لا يستدل بحديث ضعيف في إثبات خصلة مستحبة، يعني مثلا قد جاء حديث في التكبير على النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الحريق فكبروا، هذا الحديث في عثمان بن طالوت وغيره لا يصح، فلا يستحب الرجل إذا رأى النار أن يكبر، لما؟ لأن الحديث ضعيف، والحديث ضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية، والاستحباب حكم شرعي، فواجب على الدعاة أن يتحروا في الأحاديث قبل ذكرها حتى لا يجعل الناس يتعبدون بأحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك شروط العمل بحديث ضعيف، من نظر إليها علم أنها تعجيزية من قبل ابن حجر، قال ألا يعتقد أن النبي قالها، لا يعتقد أن النبي قال ذلك الحديث، وأن يكون مندرج تحت أصل عام معمول به كالصلاة والأمر بها، وأن
لا يكون شديد الضعف. من يستطيع أن يحقق الشروط هذه؟ محدث هو الذي يميز بين الضعيف وشديد الضعف، وهو الذي يعرف إذا كان عالما هل الحديث مندرج تحت أصل عام أو لا. إذن هذه الحديث كما ذكر لنا بعض مشايخنا أنها تعجيزية. الصواب أنه لا يثبت بالحديث الضعيف عمل خصلة مستحبة، وإنما يروى إذا كان مندرج تحت أصل عام ليعمل بذلك الأصل العام لا بذلك الحديث. فإذا عند التحقيق كما قال بعض المحققين لا فائدة من ذكر الحديث الضعيف. الأمر الآخر أن بعض الناس هداهم الله يقول أنا إذا قلت روية أمام العوام سلمت من التبعة، من تبعة رواية الحديث الضعيف. وقد رد هذا القول ابن ملقن رحمه الله فقال العامة لا يدرون إذا قلت لهم روية أن الحديث ضعيف فيتحملونه على أساس أنه صحيح ويروونه على أنه صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك ألا تذكر إلا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت عالما أو داعيا إلى الله. أقول قد يقول القائل قد ذكر بعض الفقهاء كالإمام أحمد العلماء قال إذا روينا في الحلال والحرام تساهلنا أتشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. التساهل الذي كرهه أحمد ليس معنى ذلك أنه يروي الضعيف، إنما كما قرر بعض أهل العلم أن الضعيف عندهم كان ينقسم إلى قسمين، حسن معمول به وضعيف غير معمول به. فإذا قال ضعيف ويعمل به في فضائل الأعمال فيعنون الذي هو من قبيل الحسن، هذا الذي يعنون جواز روايته. والدليل على ذلك أن الإمام أحمد سئل مرة فقيل له يا إمام عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة أترى أن أحدث منه؟ قال لا حتى تسأل أهل العلم. الراوي ما قال فيه الموضوع، قال فيه الضعيف، فهذا يدل على أن الإمام أحمد لا يجيز رواية الحديث الضعيف إلا بعد سؤال أهل العلم حتى يتبين هل هو صحيح أو ضعيف. قال ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين قال ولا تجوز الرواية عن رسول الله بالشك، يعني إذا جاء رجل يحدث الناس بحديث لا يعرف أهو صحيح أو ضعيف لا يجوز له، لأن الشك ليس بعلم، والمقصود من رواية الحديث رواية العلم، والشيء المشكوك فيه لا يقال علم، لا يسمى علما. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الجامع قال والعلم هو اليقين، يعني الشك ليس بعلم. فإذا رويت الناس شيء شككت النبي قاله ولا ما قاله، الأصل أنه ما قاله، فكيف تعبد الناس أو تجعلهم يتعبدون بحديث لا يعرف صحته، أو حتى إذا كان في الترغيب والترهيب ينقلونه بينهم على أن النبي قاله، أترضى أن يكون خصمك يوم القيامة رسول الله؟ فينبغي التثبت من الأحاديث قبل ذكرها والإمساك عنها كما كان هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكما ذكر ابن ملقن رحمة الله عليه. وأسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وبرهان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فجعل أيها المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، أعظم من نكاح الأمهات، أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، أعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات. فمن المؤسف أن البعض يزهد في دراسة التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر المنافي لتوحيد رب العبيد سبحانه وتعالى، وتراهم يعرضون عن المجالس التي تشرح فيها العقيدة الصحيحة التي ينبغي المسلم أن يعتقدها ويرضى بها، وهذا خلل في الفهم، وذلك الزعم ربما لأنه لا توجد الآن أصنام ولا توجد أوثان، وإنما لا نجد إلا من يصلي في هذه المساجد الخمس صلوات جماعات ويقولون لا إله إلا الله، فعلى ما تدرس هذه العقيدة، ولا نرى اللات ولا نرى العزة ولا نرى المناة الثالثة الأخرى إلى غير ذلك من الشبه، حتى سمع أن البعض قد قال يكفينا في دراسة التوحيد 5 دقائق، نسأل الله الهداية. فأقول هذا الذي يزهد في دراسة التوحيد إنما هو جاهل إلى رواه البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا والإشراك بالله مثل ذلك مثله. فأنواع الشرك متعددة كما أن أنواع الربا متعددة متباينة. فقد يقع الرجل في الربا وهو لا يشعر بإعراضه عن دراسة أحكام البيوع إذا أراد أن يبيع ويشتري. ولذلك نهى عمر بن الخطاب كما في سنن ابن ماجه أن يقعد التاجر في السوق ولم يتعلم أحكام البيوع، أو كما روي عنه رضي أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. كذلك لا بد أنت أيها المسلم لا بد لك من التوحيد، فكيف تسير إلى الله وأنت معرض عن حمل السلاح وهو العلم، علم التوحيد والمعرفة بما يضاده من الشرك الأكبر وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر حتى تجتنبه، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه السلاح، وليس معه سلاح. والسلاحك أيها الموحد أن تتعلم العقيدة الصحيحة حتى لا تقع في ما يضادها من الشرك الأكبر أو يضاد كمالها الواجب من الشرك الأصغر والبدع والكبائر. إذن ما هو الشرك؟ فلا بد أن نتعرف على الشرك، لا بد أن نتعرف ما هو حد أو على الشرك بذكر ضابطه، لأن البعض يجهل الحد الصحيح للشرك، فلا بد من ذكر ضابطه. أقول الشرك ضبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا تعريف جامع للشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن أنواع الشرك وأقسامه. فقد قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني مثيل ومشابه، إما في ألوهيته وهو القسم الأول شرك الألوهية أن تعبد الله وتعبد معه غيره، أو في ربوبيته أن تعتقد أن أحدا له أفعال كأفعال الله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كما ذكرنا لكم عن ذلك الذي يقال له الحبيب الجيفي في قناة اقرأ، يقول أن للكون 4 أو للكون أولياء يعينون الله عز وجل في تصريف أمور الكون، وهذا شرك في الربوبية نسأل الله العافية. أو ندا في الصفات، أن تقول أن لأحد من الخلق ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم صفة مشتركة بينه وبين الله من كل وجه، يعني تجعل لأحد غير الله صفة لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، كما تقول الصوفية في مجتمعاتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مدحه وإطرائه، وقد نصح رسول الله أمته فقال لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، فيقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم، فيعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وقد قالها لي واحد منهم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا شرك في الصفات لأنه جعل لغير الله صفة لا تليق في الحقيقة إلا بالله وهي علم الغيب. إذن هذا هو تعريف الشرك، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء في الألوهية بأن يعبد الله ويعبد معه غيره في الدعاء، في الرجاء، في المحبة، في الخوف، في الذبح، في النذر، أو في الربوبية بأن يعتقد ذلك المشرك في الربوبية أن هناك شيء يضر كضر الله أو ينفع كنفع الله أو يخلق خلق الله إلى غير ذلك، أو في الصفات كما ذكرنا لكم المثال. أقول لابد قبل أن نكمل كلام الشيخ رحمه الله لابد أن نذكر بعض الصور للشرك التي وقعت في هذه الأمة في هذه الأعصار ويجهلها كثير من الناس. فمن ذلك شرك الدعاء، شرك الدعاء وشرك المحبة وشرك الخوف، فإنه من المؤسف أن يقوم الرجل في مسجد جامع كبير يسأل ما هو شرك الخوف الأكبر وحده المخرج من الملة، فلا تجد أحد يجيبه، وتقول له كيف يكون شرك الرجاء المخرج من الملة، فلا تجد أحد يجيبه. وهذا الجهل هذه الأنواع من الشرك بسبب إعراض كثير من الدعاة عن دراسة التوحيد والإقبال كما ذكرنا في دروس مضت وانقضت، إعراضهم عن التوحيد وإقبالهم على القصص والحكايات والوعظيات وغير ذلك، وإعراضهم عن دراسة التوحيد. فمن تلك الصور شرك المحبة، هو كما ذكرنا الشرك ثلاثة أنواع: شرك بالله في ألوهيته، وشرك بالله في ربوبيته، وشرك بالله في أسمائه وصفاته. إذا نجا المسلم من أنواع الشرك هذه الثلاثة وحقق التوحيد كان ذلك سببا من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذا تقوى الشرك الأكبر سواء في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات سبب من أسباب دخول جنة رب البريات وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من دراسة التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. فما هو شرك المحبة؟ أولا، شرك المحبة يدخل في أي نوع من أنواع الشرك؟ شرك المحبة في أي نوع يدخل من أنواع الشرك؟ في توحيد، في شرك الألوهية، لأن المحبة عبادة، المحبة محبة الله عز وجل لما اتصف به من صفات الجمال والكمال عبادة. ففرق بين محبة الله ومحبة الخلق، فإن الخلق يحبون بعضهم بعضا لأسباب عادية، كأن تحب الأم ولدها لأنها أمه، ويحب الرجل صديقه لأنه صديقة، ويحب الرجل أستاذه لأن له صفات بشرية كاملة كالعلم والحلم والعناة ونحو ذلك. لكن المحبة التعبدية التي لا يجوز صرفها إلا لله هي المحبة بسبب الصفات التي اتصف بها ربنا عز وجل، وهي صفات الجمال والكمال، فإن نحب الله لأنه يدخلنا الجنة ويرزقنا ويخلق من العدم وينعم علينا بسائر النعم، صفات لا توجد إلا فيه سبحانه وتعالى. فهذه المحبة التعبدية، فإذا صرفت هذه المحبة التعبدية، وأصل المحبة هي ميل القلب لمن له صفات موافقة، فإذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى صارت شرك. كالصوفية يحبون رسول الله، ليست محبة واجبة شرعية، وإنما يحبونه محبة شركية. ألم ترى أنهم يقولون في موالدهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. فيحبون الرسول محبة عبودية فيها معنى الذل والخضوع
والتعلق القلبي، وذلك بسبب أنهم أعطوه صفات لا تليق إلا برب البريات، فاعتقدوا أنه يعلم الغيب، فمن أجل ذلك أحبوه، واعتقدوا أنه صلى الله عليه وسلم يسمع نداء الغائب ويكشف الكرب ويستغاث به، وغير ذلك من الاعتقادات التي لا يجوز صرفها إلا رب البريات. فمن أجل تلك الصفات التي لا تليق إلا برب البريات مالت قلوبهم إليه وصارت محبتهم شركية. إذن هذه هي ضابط المحبة الشركية المخرجة من ملة الإسلام، وهي أن يحب أحدا غير الله كحبه لله. دليلها قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اتخذوهم أندادا، فجعلوا لهم من الصفات التي لا تليق إلا برب البريات، ودعوهم دعاء شركي ونحو ذلك، فجعلوهم أنداد. فبسبب تلك الندية مالت قلوبهم إليهم، فوقعوا في شرك المحبة المخرج من ملة الإسلام. هذا هو شرك المحبة المخرج من الملة. والخوف كذلك. قبل أن أذكر شرك الخوف، أحب منكم أن تضبطوا الشرك على الوجه الذي ذكرناه والذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقبل أن أقول ما هو شرك الخوف، لابد أن تعرف ما هو الشرك أصلا، حد الشرك أصلا. وقد ذكرته لك، وقد ذكرت لك مثالا له يتعلق بالباطن وهو القلب، وهو شرك المحبة. فاذكر لي الآن، إذا فهمت الحد اذكر لي كيف يقع الرجل في شرك الخوف. في شرك الخوف، نعم، لأن ليس المهم أن تحفظوا هذا العلم، ليس الحفظ. قال الزركشي رحمه الله في كتاب البحر المحيط: وهؤلاء الذين يحفظون المطولات، يعني سواء في العقائد أو الكتب الفقه، لا يسمون علماء. العلماء الذي يفهم أدلة الشرع ويكون له أهلية في الاستنباط، يعني يعرف أدلة، يعرف واستنبط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية من طريق الاجتهاد والنظر، لا من طريق الحفظ. فإذا فهمتم ذلك الحد، فقولوا لي كيف يقع الرجل في شرك الخوف؟ كيف؟ إذا عرفنا الشرك ثم عرفنا الخوف، معنى الخوف تولد من ذلك معرفة شرك الخوف الأكبر المخرج من الملة. فالخوف هو فزع القلب وهروب وإرادة هروب البدن عن ما يتوقع ما يتوقع شره ولا يؤمن جانبه، كأن تخاف أن تمشي في شارع مظلم خوفا أو كرها من أن يتسلط عليك لص لا يرى فيقتلك ويأخذ مالك ونحو ذلك. فهذا الخوف متعلق بالقلب. فإذا خفت من أحد غير الله، وكان ذلك الأحد غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان نبي أو ولي أو جني أو ملك أو حجر أو بيت أو شارع أو نحو ذلك، كخوفك من الله فقد وقعت في الشرك. كيف أعرف أن خوفي منه أصبح كخوفي من الله؟ أن أنظر إلى سبب الخوف. فإذا كان سبب الخوف صفة لا يمكن أن يتصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، صار شركا في الخوف أكبر مخرج من الله. كأن أأتي إلى مسجد فيه بعض المشركين أحذر من الشرك وأذكر الأدلة فيهتدي من يهتدي في ذلك المسجد ويتجرد عن كل الشركيات المتعلق بها فيصبح موحدا، ولكنه يبقى فيه شرك. ما هو هذا؟ شرك الخوف.
يقال له حذر أهلك من عبادة البدوي والنذر له والحج إليه، فيقول لا، إذا فعلت فهو يسمعني ويضرني وهو في قبره. فهذا لم يوحد الله بعد، بل بقي في قلبه شرك أكبر وهو شرك الخوف، لأنه الذي منعه من التحذير من البدوي كون البدوي يعلم عن تحذيره وهو في قبره، وهذه الصفة صفة السمع وعلم الغيب لا يملكها إلا الله. والضرر من غير مباشرة أسباب، وهو أن يضره وهو في قبره، يملك أن يضره وهو في قبره، وهو ضرر من غير مباشرة أسباب لا يملكها إلا رب الأرباب. فهو الذي من فوق عرشه وفوق سماواته بكلمة كن يضر وينفع سبحانه وتعالى من غير مباشرة سبب. قال تعالى عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يضر وينفع من غير مباشرة أسباب بكلمة كن. فالذي يخاف من أن يحذر البدوي أن يضره وقع في شرك الربوبية وفي شرك الصفات. أما الصفات فلأنه اعتقد أن البدوي يعلم عنه كعلم الله، فإن الله هو الذي يعلم عن الأشياء من غير مباشرة أسباب كالهاتف كالرسائل أو غير ذلك، فوقع في شرك الصفات. وكذلك وقع في شرك الربوبية. لما؟ لأنه اعتقد أن البدوي يضره من غير مباشرة سبب، والذي يضر وينفع من غير مباشرة أسباب على وجه الاستقلال إنما هو الله جل في علاه. فإذا قال هو يضرني وهو في قبره فقد وقع في شرك الربوبية المخرج من ملة الإسلام. وقع هنا في شرك الخوف لأنه ابتعد عن هذا المخوف منه وهو البدوي من أجل صفة لا تليق إلا بالله، وهي السمع والعلم وكذلك الضر، وهي فعل من أفعال الله وهي له تعلق بالربوبية، والنفع من غير مباشرة أسباب. إذن هذا هو شرك الخوف. ويقع قد يقع كثير من العامة أو بعض العامة في شرك الخوف وهم لا يشعرون، وهو له، وذلك بسبب الطيرة وهو شرك الطيرة. ذلكم أن البعض قد يبيع بيته، يكون له بيت، فذلك البيت الذي يشتريه يكون من أجمل ما يكون، لكنه لما سكنه نقصت أمواله، نقص ماله، ومات بعض عياله، وحصلت للبعض الآخر أمراض، وصارت له في ذلك البيت مشكلات زوجية، فيقول هذا بيت قدمه شر أو بيت شؤم، فيعرض بيته لدور العقار للبيع، فينظر ما السبب، ينظر ما السبب. فإذا كان السبب أسباب ظاهرة مباشرة، ما هي؟ كأن يكون البيت مثلا ضيقا يورث الغم والهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة في أربعة: البيت الواسع، فالبيت الواسع من أسباب السعادة. فإذا كان ما يحصل له من مشكلات زوجية بسبب ضيق البيت شيء حسي، وقد قال النبي: الشؤم في ثلاث: البيت والمرأة والفرس، وشؤم الدار ضيقها مثلا، فهذا شيء حسي، يقول لعلي متضايق ومن أجل ذلك أنفس لهذه المشكلات مع زوجتي، لعلي أذهب إلى بيت أوسع. فإذا اعتقد أن هذه أسباب ظاهرة أثرت عليه فهذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك. أما إذا لم يكن هناك أسباب ظاهرة ومع ذلك خاف من البيت، من مرض ألم بعياله واعتقد أنه بسبب البيت فينظر، أو موت عيال أو نحو ذلك. فإذا كان يعتقد أن البيت قد استقل بضره من دون الله، فضره بموت بقتل بعض عياله أو إمراضهم أو إحداث المشكلات الزوجية، فإذا اعتقد أن هذا البيت كان سببا تحت قدرة الله أو سبب الله ذلك السبب لما حصل له، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب، وهو أكبر من أكبر الكبائر. أما إذا اعتقد أن بيته استقل بضره من دون الله فأمرض زوجه وأمات عياله ونحو ذلك، وتسبب في المشكلات وكان سببا مستقلا في المشكلات التي تحدث بينه وبين زوجته فعرضه للبيع وتشاءم منه على هذا النحو، فهذا شرك أكبر محبط للعمل، لأنه جعل البيت ندا لله في الضر والنفع على وجه الاستقلال من غير مباشرة أسباب ظاهرة. إذن إذا ترك البيت خوفا منه لأنه يضر، فقد جعل بسبب أنه جعل له فعل من أفعال الله يضر والنفع أو نحو ذلك، فقد وقع في شرك الخوف المخرج من ملة الإسلام. فعلى الرجل إذا أراد أن يبيع بيته بسبب مشكلات حصلت له أن ينظر ما سبب ذلك، أن ينظر إلى سبب ذلك، ولا ينبغي له أن يستدل بما رواه أبو داود أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قالوا له: يا رسول الله، دارنا كانت أموالنا وأولادنا كثيرة، فلما سكننا هذه الدار قلت أموالنا، قلت أولادنا وموالنا أو نقصت أموالنا ومات بعض أولادنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ذروها ذميمة. فيستدل من لم يحقق القول في فقه هذا الحديث على أنه يجوز التشاؤم من البيوت، لأنه لما وقع ذلك قال النبي: ذروا هذا البيت الذي حصل لكم فيه نقص في الأموال والأولاد. وتوجيه الحديث أن يقال كما قال بعض أهل العلم: ذلك مرجعه ليس إلى تأثير البيت وأنه استقل بالضر والنفع أو أن الله جعله سبب للضر والنفع، وإنما كي تذهب عن أنفسهم الذكريات المحزنة التي في البيت، فإنها أصبحت ذميمة، أي أنها تضمن البيت ذكريات محزنة، فكلما تقلب في البيت ذكر ولده الذي كان يبكي ويضحك في هذا الركن فيزداد حزنه، وزوجته التي كانت تسامره في هذه الحجرة فيزداد ألمه وحسرته، فإذا انتقل من البيت حصل له الانشراح والنسيان، فليس لذلك تعلق بإيش؟ بالشؤم. فهذا معنى صحيح أن يترك الإنسان المكان الذي حصلت له فيه أحزان حتى لا تتجدد عليه الأحزان. ولذلك قالوا في المآتم كما قال القرطوشي رحمه الله: وأجمعوا أن المآتم محرمة. إجماع نقل القرطوشي رحمه الله أن المآتم محرمة، وقيل سمي مأتم لأنه الذي يريدوه مأتم. فقال بعض الشافعية: يجدد الأحزان ويجدد المؤونة المأتم، فإنه كلما خرج الصبية أولاد الميت 3 أيام وجدوهم مجتمعين في كراسي وقارئ ونحو ذلك تذكروا ميتهم، تذكروا أن هذا الاجتماع بسبب أبي الذي مات، وتتجدد الأحزان عليه، فتتجدد الأحزان عليه وتتجدد الكلفة والمؤونة عليه، لأنه ينفق كل يوم ما ينفق من القهوة والشاي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، أما اليوم فيشغل الناس بمثل هذه الكراسي والاجتماعات والولائم والقراء ونحو ذلك مما أجمع أهل العلم على تحريمه. فقال طرطوشي رحمه الله: وأجمع أن المات محرمة. إذن هذا المعنى يجوز ترك البيت من أجله إذا كان يجدد الأحزان، على أنه قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس أن البيت في شؤم حقيقي، لكن ليس كشؤم أهل الجاهلية، يعني أن الله عز وجل جعل في البيوت تأثير، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في 3: في الدار والمرأة والفرس. وهذا خبر ينبغي تصديقه أن هناك شؤم في الدار والمرأة والفرس، كما أن العين تأثير للبيت تأثير، جاءه الله ويعرف بالتجربة، فإذا مرض العيال في البيت فأعرف أن البيت ليس بيت خير، إن فيه شر. ولكن هذا القول الذي رجحه ابن القيم ليس بصحيح مرجوح، والراجح أن ليس في الإسلام شؤم. برهان ذلك أن هناك رواية أخرى مثلها وصح منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي 3، يعني ليس هناك شؤما في الإسلام، فلو كان هناك شؤم لكان في هذه 3: في المرأة والدار والفرس. هذه الرواية تجعل ما ذكره ابن القيم مرجوح. إذن الراجح أن ليس هناك شؤم في الإسلام بمرة. هذه الرواية من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني ليس هناك سجود لغير الله، لو كان سجود لكان المرأة لزوجها من عظم حقه عليها. وكذلك ليس هناك شؤم في الإسلام، ولو كان في ثم شؤم لكان في الثلاثة. البعض قد يقول منكم: إذا ما فائدة الحديث أن يقول لنا النبي إن كان الشؤم في شيء في ثلاث؟ فائدته التحذير من هذه الثلاثة أشياء، تحذير منها. قال القسطلاني شارح كتاب البخاري رحمه الله: شؤم المرأة سوء خلقها، يعني وسلاطة لسانها، فهذا شؤمها. فحذرك النبي من هذا الشؤم حتى لا ينتقل لك شؤمها وهو سوء خلقها وسلاطة لسانها إليك بطول الملازمة والمصاحبة، فإنه كما قال ابن الجوزي: الطبع سراق، فقد تسرق طبعها هذا بوجودك ملازما معها. فالصاحب يقولون ساحب، والنبي وأحسن من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا لم ينفع مع المرأة الوعظ والضرب والهجر والحكم من أهله والحكم من أهلها، واستمرت في طغيانها وسوء خلقها وصلاطة لسانها، فليس لها علاج بمثل إلا بهذا الحديث، أنها شؤم ينبغي التخلص منها على غير طريقة النصارى الذين يرون أنه لا يجوز الطلاق فيجوز الطلاق وهو آخر دواء. فإذا تطلق على من على فهم هذا الحديث، تطلق مثل هذه المرأة لأنها أصبحت شؤم قد ينتقل إليك. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما مر على إسماعيل قال لزوجته: كيف أنتم؟ قالت: في شر حال وفي كذا، تذكر من سوء المقام ما تذكر. فقال لها: إذا جاءك إسماعيل فقول غير عتبة بابك. إبراهيم يحط على الطلاق؟ لا، حظ لمعنى شرعي، وهو أن مثل هذه المرأة لا يقتنى، مثل هذه المرأة لا تقتنى حتى لا تضر ربما إسماعيل، أو ربما من كثرة كلامها قد تنقص إيمانه أو غير ذلك من الأسباب. فقال غير عتبة بابك. إذن لفراق المرأة بالطلاق أصل شرعي إذا فقهنا هذا الحديث، وهو الشؤم في ثلاثة، ولكن مع جمعه مع الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المراجع واضربوهن. فإذا بجمع هذا الحديث مع هذا، يعني إذا استغرقت الأحوال التأديبية التي ينبغي أن تؤدب بها المرأة مما ذكرنا من الوعظ والهجر وغير ذلك، ولم ينفع معها، فتخشى عليك من طول ملازمتها انتقال شؤمها إليك. فترى الرجل يكون عاقلا من شرح الصدر فيتزوج تلك المرأة سيئة الخلق فتتغير أخلاقه، فهذا والله أعلم من سرقة طباع تلك المرأة وانتقال شؤمها إليه. والحمد لله النساء كثر وقد شرع الله لنا الطلاق. إذن هذا شرك، ذاك شرك الخوف، شرك المحبة، وهذا شرك الخوف، وقد فصلنا القول فيه. وهذه أمثلة تستدلون بها على أن هذه المعاني تخفى، هذه المعاني خفيت لما صار الدعاة معرضون عن تعليم الناس التوحيد. فانقل هذا المعنى لأصحابك وأهلك حتى ينتشر الخير، وافجأهم بهذا السؤال، فبينما أنت مع أضيافك فقل لهم: يا جماعة، قد سمعت فائدة من فوائد العقيدة، أسألكم حتى نتذاكر: كيف يكون الرجل مشرك في الخوف؟ كيف يكون الرجل مشرك في المحبة؟ فأنا أقول لك من الآن لن تجد إلا قليل ونادر من يجيبك، وربما يكون قد شابوا وهم يحملون لا إله إلا الله، ولا يعرفون شرك الخوف، ولا يعرفون شرك المحبة، ولا يعرفون شرك الرجاء وغير ذلك. هذه أمثلة فقط، وسنتعرض لبقية أنواع الشرك بعد قراءة، بعد الوصول إلى المتن الذي تعرض فيه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في ذكر ذلك. والشرك ينقسم إلى ثلاث أقسام، واختلف العلماء في تقسيمه، لكن البعض قسمه إلى ثلاث أقسام. وأقسام الشرك يختلف العلماء فيها باعتبارات، وقد ذكرنا أقسام الشرك باعتبار اعتقاد المشرك إلى ألوهية وربوبية وصفات، وأيضا ينقسم باعتبار آخر إلى أصغر إلى أكبر، وأصغر وخفي. فالخفي هو الرياء، والأصغر هو كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. كيف نفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك أن يقال الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الأكبر هو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تجعل لله ندا وهو خلقك. كأن تخاف من أحد كخوفك من الله، أو تدعو غير الله، أو تستغيث بغير الله ويكون المستغاث به غائب أو حاضر لا يقدر على إجابتك، وغير ذلك مما سنفصله بعد ذلك في عند ذكر شرك الاستغاثة وشرك الاستعانة وغير ذلك. هذا الشرك الأكبر. الأصغر ضابطه كل ما سماه الشارع شركا ولم يكن أكبرا. فالأكبر يكون محبط للعمل وفيه ندية في الظاهر والباطن، أن يعتقد أن أحدا مثل الله عز وجل، مثل الله عز وجل في صفاته مثلا، فيدعوه وينذر له أو يدعوه أو ينذر له، هذا الأكبر، وهو يحبط العمل ويخلد في النار. والأصغر ضابطه ما سماه الشارع شركا ولم يكن أكبرا، كالحلف بغير الله على صحة حديث من كان من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وكذلك ما جاء ابن عباس بإسناد قيل حسن، هو قوله يعني وحياتي ونحو ذلك، كل ذلك الشرك يعني أصغر. فمن أمثلة الشرك الأصغر ما يصنعه اليوم العامة من حلف بغير الله وقولهم: والنبي وحياتي وراس ولدي ونحو ذلك وأمانتك، كل ذلك شرك، كل ذلك شرك. أو ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر كأن يصلي في مسجد فيه قبر، هذا شرك أصغر لأنه وسيلة للشرك. أو يدعو عند قبر رجل صالح، قال مالك بدعة من البدع، أو دعاء الرجل عند قبر النبي أو كما قال من البدع، وقال أكره ذلك، أكره يطيل الرجل الدعاء عند قبر النبي، يعني لأن ذلك لم يورث على السلف، ويسمى شرك أصغر لأنه يقود إلى الشرك الأكبر. فهذان الضابطان هما اللذان ذكروهما أهل العلم في ضابط الشرك الأصغر: ما سماه الشارع شرك وليس أكبر ولم يكن أكبر، وما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما الشرك الخفي فيمكن إما أن يكون الشرك الخفي أكبر وهو النفاق، وهو النفاق كأن يظهر الرجل أمامنا أنه موحد وفي الباطن يستغيث بالأموات يذمر هذا، أو وهو يناسب القسمة التي ذكرناها الرياء، وهو مشتق من الرؤيا وهو يظهر العمل الصالح ليراه الناس. والرياء منه ما هو محبط للعمل كله، ومنه ما هو محبط للعمل الذي يقوم به العبد. فالرياء يكون محبط للعمل، أو لا يتقبل أصل العمل، أو لا يتقبل منه الإسلام أصلا من المرائي، إذا رأى في أصل دخوله في الإسلام، إذا شهد أن لا إله إلا الله ليراه الناس ويقول أنه مسلم، هذا لم يدخل في التوحيد، لأنه أصل دخوله في الإسلام كان من أجل الرياء والسمعة. وكذلك إذا تصورنا أن رجل يرائي في كل عمل صالح، نعم هذه مسألة نادرة لكن لي أقول لإفهامكم، لأنه يشترط على المسلم حتى يكون مؤمن أن يكون عنده جنس العمل، كما قال ابن تيمية: يستحيل الرجل أن يقول لا إله إلا الله ولا يصوم ولا يزكي ولا يموت هذا عن طريق، والنبي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله له القلب. وكما قيل عن سفيان لما قيل له: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، أو كما قال هذا قول المرجئة، وإن كان يعتقد يقول بلسانه ويصدق بقلبه لكن لابد من ظهور العمل. فلو فرضنا أن الرجل يرائي في كل عمل يقوم به بعد تصديقه بالقلب ونطقه باللسان، فهذا لا يتصور لأنه منافق، لأنه قال أنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكذلك رجل لا يظهر عليه أثر العمل، فهذا لا يتصور أنه مؤمن، لأن كون العمل لا يظهر عليه حتى يموت مع أنه عاش دهرا طويلا، فإنه لا بد أن يكون قلبه فاسدا خاليا من الإيمان، على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره فقهاء وعلماء الدين من أهل الحديث رحمهم الله. ويكون أصغر إذا رأى إذا عمل لله ولغيره كالصلاة، قام يصلي ثم بدأ له أن يزين عمله من أجل رؤية الناس. وقد سمعت قولا أنه من بعض المشايخ سمعته يقول أن من قام يصلي لغير الله ابتداء هذا وقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل، يعني قام وما في نيته أن يقوم يصلي، ولكن قام يصلي الصلاة التي أصلها لله بالركوع والسجود لكن ليراه الناس، فكان أصل نيته عند القيام ليراه الناس، فقال هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وفيما قاله حفظه الله نظر، لما؟ لأن النبي عرف الشرك فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا الذي قام يصلي ما توجه بالعبادة والتذلل والخضوع لذلك الشخص فسجد له، وإنما صلى ليراه أنه يصلي. وتعريف الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك فتساوي غير الله بالله فتتوجه إليه بالعبادة، وهذا فعل فعلا أصله لله لكن ليراه، ولم يتعبد أو لم يعبد ذلك الشخص بأن يسجد له ويذبح، وإنما فعل ذلك ليراه زي ويقال أيضا أنتم تقولون إذا كان في داخل الصلاة ثم دخل عليه فلان ثم أنشأ النية في اثناء العمل، أنشأ النية فجعلها رياء، تقولون أن هذا مشرك شرك أصغر. ما الفرق بينه وبين من أنشأ أصل العمل؟ فهو لا يريد هذا العمل الزائد وهو أن ينتقل إلى مزيدا من الخشوع، هذا الزوائد كلها ما كان يريدها لولا أنه علم أن فلان دخل عليه، فهو يزين، هذا التزيين يزين الصلاة، فهذا التزيين الزائد ما كان يفعله لولا رؤية فلان، ومع ذلك قلتم شرك أصغر. فما الفرق بين هذا القدر الزائد والذي فعله ليراه فلان وأصل قيامه للصلاة وقيام الليل ليراه فلان؟ ففرق بين هذا وبين السجود لفلان، فالثاني شرك والأول رياء. على أننا نقول لا يتصور من مؤمن في الأصل إلا ربما في النادر أن يصلي أن يقوم أصلا يصلي ليراه أحد ليراه أحد في أصل الصلاة، لكن قد يتصور هذا في النادر. إذن ما هو الشرك؟ أجمل القول الشرك هو من تجعل لله ندا وهو خلقت مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام: شرك بالله في الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، وقد مضى معكم تعريف ذلك. وينقسم أيضا إلى 3 أقسام: شرك أكبر وأصغر وخفي. والشرك الأكبر قد ذكرنا تعريفه: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأصغر ما سماه الشارع شركا وليس بشرك. والخفي وهو يسير الرياء أو الرياء، فهو من الشرك الأصغر أو كالحلف وهو الرياء. وقد قسم وقد ذكر البعض في القسم أن من الشرك الخفي شرك المنافقين، وهو مخرج من الله لكنك لا ترى، فهم يكفرون في الباطن ولا ترى في الظاهر إلا إسلاما. فقد قال بعضهم أن هذا شرك خفي أكبر، لكن باعتبار كثير قسمه نقول أن هذا أن الرياء هو الشرك الخفي. طيب، ما سماه الشارع شرك ليس بشرك كالحلف على صحة حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لكن ما سماه شرك كالكفر الأصغر، كلما سماه الشارع كفر وليس بكفر كقوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كفر أكبر إذا جحد، وكفر أصغر إذا لم يجحد، على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتبعه على ذلك العلماء. إذن فرق بين أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله، وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله واجب عليه، مثل قوله: من أتى حائضا فقد كفر. سماه الشارع كفرا لكن لو يسبب أكبر. طيب، الصارف قوله: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك بما يشاء، فما لم يسمى أكبر فهو يقع تحت المغفرة، فإتيان الحائض معصية فلا يقال عنه أكبر، يحبط العمل فيقال أصغر. إذن في الشرك الأكبر والكفر الشرك الأصغر والكفر الأصغر ما سماه الشارع كفرا أو شركا ولم يكن أكبرا ولم يكن أكبرا كان يكون معصية كالحكم غير ما أنزل الله معصية شرب الخمر معصية يعني الله أمرنا أن نحكم بما أنزل فإذا حكمنا بغير ما أنزل عصينا الله وأمر الله لا نشرب الخمر فإذا شربنا الخمر عصينا الله فإذا استحللنا الحكم بغير ما أنزل الله كفرنا وإذا استحملنا شرب الخمر كفرنا وهذا فيه رد على من يفهم من قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون الكفر الأكبر لما لأنه يقال له أتكفر الرجل إذا أحدث بدعة قد حكم غير ما أنزل الله يقول لا فيقال له لا يا عامة إذا كفرت هذا فكفر هذا الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فإذا قال هما سيان رجع عن قوله رجع عن قوله ولذلك ابن عباس فصل قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم وعلى هذا فتوى اللجنة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والعلامة الشيخ الألباني رحمه الله كلهم قالوا الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله جاحد حكم الله فهو كافر وإذا لم يجحد وحكم لشهوة فهو فاسق ظالم كما فصله ابن عباس في الصحيفة المروية عنه من طريق علي بن أبي طلحة والتي زكاها الإمام أحمد رحمه الله. طيب نعم نعم باعتبار قسمة لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح أحسنت ممكن باعتبار يعني يمكن أن يقسم على هذا أنه يقال شرك أكبر وشرك أصغر والشرك الأصغر خفي وكالحلف بغير الله ولا مشاحة في الاصطلاحات. وأعظم ما نهى عنه الشرك ما الدليل على أنه أعظم ما نهى عنه الشرك حديث حديث عبد الله بن مسعود قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. عرف الشرك الشيخ محمد الوهاب قال هو دعوة غيره معه يعني لا أعبد الله فقط وإنما أعبد معه غيره ولذلك جاء التوحيد في الإثبات والنفي فالتوحيد في الإثبات المحض ليس بتوحيد لأنك إذا قلت إلا الله أو أن الله واحد هذا لا ينفي أن غيره ليس أن الله معبود لو قلت أن الله معبود لا ينفي أن غيره ليس معبود وإذا قلت لا إله فتكون عند ذلك ملحد تنفي الألوهية على الله لكن لابد من إثبات ونهي فتقول لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله فتنفي جميع الآلهة بقولك لا إله وتثبت إلها واحدا وهو الله بقولك إلا الله أي لا معبود إلا الله. ما حكم من قال لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله؟ نقول له هذا توحيد أبو جهل وأبو لهب المجمل لأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات الأرض لا يقولون الله ولا يسألهم من خلق السماوات الأرض لا يقولون الله هذا التوحيد خطأ. لا رب إلا الله لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله وقد ذكره في بعض مصنفاته عبد المجيد الزنداني فاحذر هذا النوع من التعريف وهو لا رب إلا الله تعريف لا إله إلا الله هذا خطأ الصحيح لا معبود بحق إلا الله. ويقتل البعض يقول لا معبود إلا الله هذا أيضا باطل لأن المعبودات كثيرة فلا بد أن تضيف حق بحق فإنه لا يعبد بحق لما اتصف به من صفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى إلا الله وحده لا شريك له. طيب فعرفه وقال دعوة غيره معه كما كان كفار قريش يصنعون يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك فكانوا يحجون لله لكن يعبدون معه الأصنام كفار قريش فما نفعهم ذلك الحج ولم تنفعهم تلك العبادات ولذلك يحتج علينا اليوم المشركون المعاصرون بقولهم إيش بقولهم نحن نحج ونعتمر كيف تكفرون أيها الوهابية ونحن نحج ونعتمر وإنما ندعو الأنبياء والأولياء على أنهم شفعاء ولا نعبدهم فلنتدارس نحن وياكم الرد على هؤلاء في هذه الدقائق لأن أعظم ما يجب عليك تعلمه في من أنواع الشرك هو الشرك القائم في عصرك والذي قد تفتن به والذي قد تفتن به والآن ليس هناك شرك ظاهر أو أكثر ما يكون إلا شرك القبور أكثر يعني الشيء الظاهر ولا هناك أنواع أخرى لكن الشرك الظاهر شرك القبور فلنتعلم في هذه الدقائق الرد على هؤلاء. اعلم أن شبهة هؤلاء في دعوة الست زينب والبدوي وهم آلاف مؤلفة وملايين ممرينة فقد ذكر لي بعض الدعاة أنه أحصى أو أحصي حول قبر الحسين من عدد الطائفين من لا يقدر أن يطوف الطائف حوله شوطا كاملا، يعني ربما أكثر من طواف الإفاضة، أكثر من الذين يطوفون طواف الإفاضة. وكأنك إذا جئت في يوم طقس في أحد طقوسهم عند مولد البدوي أو غير ذلك، ورأيت الخيام تنصب، والذي جاء بالبقر وجاء بالبط وجاء بالدجاج كأنهم يسوقون الهدي، يحجون إلى البدوي وينصبون الخيام، تقول أنك في منى من كثرة الخيام ومن كثرة من يطوف ويذبح وينذر لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا عمت البلوى على هذا النحو، واجب عليك أن تدرس شبههم لكي تعرف كيف ترد عليهم. طيب، فشبهة هؤلاء أن يقولون نحن لا نعبد البدوي، نحن نطلب الشفاعة منه. فما واجبك عند ذلك أن تقول لهم إذا قالوا نحن نطلب الشفاعة منه، أن تقول له صف لي كيف تطلب الشفاعة منه، قل لي كيف يا أخي، وتبسط معه في الكلام ولينشرح صدرك، لأن الله عز وجل قال يأتى أهل الأرض فقول له قولا لينا، وهو أقل خطرا وهو أقل كفرا من هذا الذي تكلم معه، لأنه ادعى الألوهية. فقل له قولا لينا، قل يا فلان صف لي كيف تدعو أو تطلب الشفاعة عن بدوي. فيقول لك أقول له يا بدوي اشفع لي عند الله، أو اشفع لي عند الله أن يشفي مريضتي. طيب، قل له ايش تسمي هذا؟ يقول ما اسميه عبادة، اسميه طلب شفاعة. فعند ذلك عرف له العبادة، عرفه بالعبادة وبين له معناها، وبين له ما هو الدعاء التعبدي حتى تصل معه الى البرهان الذي به يترك عبادة الشيطان من دون الرحمن سبحانه وتعالى. فقل له إن مجرد نداءك للغائب، النداء المقرون مع طلب دعاء، كما قال السهسواني في كتاب صيانة اللسان، قال النداء إذا قرن بطلب هو دعاء. فقل هذا دعاء، لأنك دعوت غائبا دعاء مقرون مع طلب. والدعاء لا يكون إلا لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. قل له هذا تعريف الدعاء. وهؤلاء العلماء عرفوا الدعاء على هذا النحو، واجب عليك طاعة العلماء في التعريف، لأنك أنت ليس بعالم. فإذا عرف الدعاء وحده وفهم أنه عبادة، فقل له إذا صرفته ولو لطلب الشفاعة لغير الله فقد أشركت بقولك يا بدوي اشفع لي عند الله. يقول طيب لو طلبت منه ذلك عند قبره، فيقال له ولو طلبت ذلك منه عند قبره فهو شرك. فلا تدعو الغائب ولا تدعو الحاضر إذا كان ميتا. فإذا قال لك لكن هؤلاء الذي أدعوهم قد ملكهم الله سماع الدعاء والشفاعة، وكل ذلك يقوله لك بالتقليد، يعني يقول لك قد أجاز الله دعاء الأولياء، لأنك أنت تنهاه من طريق الشريعة، وهو يأتيك بناسخ في زعمه من الشريعة بقولك، يقول لا بل الله أجاز أن نطلب الشفاعة من الأولياء. فقل له كما قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فيقول نعم، قد قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. وقد فسرها علماء القبورية أن اتخاذ الوسيلة هي دعوة الأولياء بالأنبياء، فعند ذلك فسر له التفسير الصحيح. فقل له اتخاذ الوسيلة هنا هل هو نداء الأولياء دعاء الأولياء أو القربة من الله الطاعة؟ فإن المفسرون مجمعون بلا خلاف أن اتخاذ الوسيلة هنا هو الطاعة، طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، أو فعل الصلاة والصوم والزكاة والذكر والدعاء، هذه الوسيلة وهي التوحيد. أفيأمرك الله بالتوحيد ثم يعلمك إياه في آية، يعلمك الشرك بأن تدعو غيره؟ وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقل له إن كان يفهم أحدا هذه نكرة في سياق نهي فتدل على العموم،
فنهاك أن تدعو معه أحد، وقد دعوت الآن أحد فعصيت الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من اتخاذ الوسيلة في شيء. فإن قال لك لكن هؤلاء ليسوا بأصنام، هم أولياء لهم جاه عند الله، فقل له ما الدليل على الفرق؟ فتجيز دعوة من له جاه فيما زعمت عند الله وهم الأولياء فيما زعمت، وتقول الذين لا يجوز دعوتهم هم الأصنام كاللات والعزة. أولا اثبت لي أن هؤلاء يملكون الشفاعة وهم في البرزخ، وقد قال الله تعالى قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا لا يأذن من لم يكن عنده دليل أنه أذن له، بالأصل أنه لم يأذن له إلا أن يكون هناك دليل، وليس للنبي شفاعة في البرزخ حتى تكون شفاعته العظمى المعروفة له، فكيف بمن هو دونه؟ إذا ليس عنده شفاعة. وأما قولك أن له عنده جاه أو أنه ولي والولي جنسه أفضل من الصنم دون شك، فأنا أدعوه لأنه له جاه عند الله، فقل له أن الله لم يفرق، فنهى عن دعوة هذا وهذا، فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأحد هذه نكرة في سياق نهي، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي فتعم. واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، فالأفراد التي دخلت في النهي عن دعائهم الأنبياء والأولياء والأصنام والأحجار، فهذه آية عامة. فيقال إذا قال لك أنا ما أدعو، قل لا، نرجع، ما هو الدعاء؟ النداء مقرون مع طلب، فأنت دعوت وقد عصيت الله لما دعوت معه أحد ولو لطلب الشفاعة، وقد قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم يقصر عليك الطريق إن آمن بذلك أصلا أنك تقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. فإذا هو مقطوع عمله ومن أعماله التي تظنها فيه من أعمال الخير التي تقربه عند الله زلفى أن ينفعك ويرفع الشفاعة لك عند الله، وقد قال النبي قد انقطع عمله، فكيف يفيدك إذا انقطع عمله؟ وقال النبي انقطع عمله إلا من ثلاثة، وأنت تقول أنه يرفع الدعاء لي وهذا من أعمال الصالحة بالنسبة إليه، فهذا تكذيب إذن، لأن قد قول النبي انقطع عمله إلا من ثلاثة ولم يقل رفع شفاعة الأحياء لله، ما قال هذا، وإنما قال ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. ثم إذا كان هذا الولي، إذا كان الولي لا يقدر أن ينفع غيره فكيف، فإذا كان لا ينفع نفسه بأن يزيد في حسنات نفسه فكيف ينفعك ويقربك عند الله زلفى؟ هو يحتاج إلى أن يتقرب أكثر بحسنات أكثر وقد انقطع عمله، فأنت من باب أولى أن لا ينفعك لأنه لا يقدر على نفع نفسه. وجماع ذلك كله لو آمن به أن تقول له أن الميت لا يسمع أصلا من آية وحديث أو أثر. أما الأثر فما روته أمنا عائشة رضي الله تعالى، فما ذكره البخاري بسنده إلى عائشة في صحيحه، قالت عائشة إن الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، وهذا قول صحابية ليس له مخالف فيما أعلم في سنده الصحيح. فإذا كان ليس له مخالف في سنده الصحيح فهو إجماع في فهم الآية، فعليه فإننا لا نقدم على هذا الفهم لعائشة فهم شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام قال هذه الآية لا تدل على نفي السماع الميت، طيب بل نقدم فهم عائشة على ما ذكره رحمه الله، ونقول قوله مرجوح الراجح قول عائشة. وإذا اختلف العلماء ومن فرق بين عائشة وشيخ الإسلام، هذه صحابية أخذت العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فنقول نقدم فهم عائشة على فهم شيخ الإسلام رحمه الله، فنقول هذه آية تدل على نفي السماع من قبل الموتى، لكن ليس كل سماع، ليس كل سماع ما جاءت به الأدلة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات سماع الموتى نثبته في قضايا خاصة، والأصل أنه لا يسمع. مثل إن الميت إذا دفنه أهله وتولوا عنه إنه لا يسمع قرع نعالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسماع قرع النعال جاء في حديث فنثبت أنه يسمع قرع النعال، لكن لا دليل على أنه يسمع بعد هذا، قال يسمع قرع النعال وما قال وإنه يسمع الرجل إذا جاء يكلمه. والآخر ما ثبت أو ما صححه ابن المبارك وعبد الحق الأشبيلي ونقل تصحيحهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الرجل إذا مر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، هذا على تصحيح ابن المبارك وإقرار شيخ الإسلام ابن تيمية وسكوته عن تصحيحهما نقول هذه قضية خاصة أن الله يرد عليه روحه ويرد عليك السلام، يعني قبل ذلك روحه ما كانت معه فتسمع، يعني الروح الذي يعني بواسطتها يرد السلام أو يتكلم معك ويرد عليك. إذن الأصل أن الميت لا يسمع، وإن كان هذا الحديث جاء في الرد وليس في السماع، لكن حديث أثر عائشة يدل أنه لا يسمع مطلقا. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أهل القليب يقول لهم إيش، يقول لهم إيش، يقول لهم قد وجدت أهل القليب بدر كفار قريش الذين دفنوا في القليب، قال إني وجدت ما وعدني ربي حقا. الرسول يخاطب الكفار وقد جيفوا في القليب، فهل وجدت ما وعدكم الله حقا؟ قالوا إيش. فعند ذلك عفوا عمر قال أتخاطب أناس يا رسول الله قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمعي لي منهم، فأثبت سماعهم، فاستدل من استدل بأن الميت يسمع. لكن قتادة أحد رواة الحديث والراوي أضرب مرويه قال أحياهم الله في تلك اللحظة تبكيتا وإذلالا وتحقيرا لهم. وفي رواية أنهم استدل البعض برواية فيها أنهم يسمعون الآن فقط، يعني فقط يسمعون الآن. إذن الأدلة قد دلت، الأدلة جاءت في سماع الميت فهي أدلة في قضايا خاصة لا تعمم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يوم الجمعة من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني، ما قال أسمعها، تبلغني بواسطة الله على الملائكة، كما قال أكثر قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، ما قال أسمع السلام، سياحون أو سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فإذا لا يسمع الميت إلا ما دل عليه الدليل، ولم يدل دليل على أنك إذا طلبت الشفاعة منه يسمع. حتى لو جئت إلى قبره فقلت يا رسول الله، كما حدثني رجل من هذه البلاد قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، فإذا تقرر هذا فما يصنعه الناس اليوم عند قبر الرسول خطأ من مكالمتهم مع الرسول، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة، وهم مطمئنون متعلقون بما تعلقت قلوبهم بهذا السماع، ربما يظنون النبي يسمعهم سماع الحي للحي. فيقال هذا الكلام تقولونه عبث لحديث عائشة أن الميت لا يسمع، فهذه الزيادات كلها لا أصل لها، أشهد أنك بلغت الرسالة وإن قال بها بعض العلم لكن ما اتفقوا على العمل بها، فهذا ابن عمر لم يعمل بها. فقد جاء عن في موطأ مالك أو فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موطأ مالك أو غيره عن ابن عمر أنه كان إذا جاء إلى قبر النبي يقول السلام على النبي، السلام على بكر، السلام على عمر، وينصرف، ما كان يقعد يدعو ولا يكلم النبي. قال حذيفة، يروى عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر بالأمر العتيق. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله أكره القيام طويلا عند قبر النبي والدعاء. لما؟ لأن ذلك لم يرد. وعلى ذلك فإنه اجتمعت بدع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إليك ما أذكره منها مرتبة بحسب الدليل، يعني على الدليل بذكر الأدلة. أولا أن البعض يقول سأذهب إلى قبر الرسول وهو في مكة، يقول سأسافر للسلام على النبي، هذه البدعة الأولى والعياذ بالله، ويشد الرحل. فإذا قال أنا سأذهب أسلم على الرسول فقد شد الرحل له، فيقال له لا، اذهب بنية زيارة المسجد النبوي، ثم إذا بدأت الزيارة فافعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم قال المسجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. البدعة الأخرى أن البعض يعتقد أن النبي يسمع خطابه له فيثني عليه ثناء طويلا سماع الحي للحي، فتجده يمسك الكتيبات ويخاطب الرسول ويعتقد أنه يسمع، فيقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، جزاك الله خير عن أمته إلى آخره، كل ذلك وهو يفرح ويطمئن ويرتبط أن النبي يسمعه. هذا وإن قال به البعض وأنه لا بأس به، لكن نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية العلماء يحتج بهم عند التحقيق والدراسة، ويحتج لهم ولا يحتج بهم عند ظهور الأدلة. فهذا ابن عمر ما كان يصنع، وابن عمر عالم، فعلى من يقدم قول أحد المتأخرين العلماء على فعل ابن عمر العملي وأنه لم يكن يخاطب الرسول، فهذه أصبحت سنة تركية ووسيلة للشرك، لأن الرجل إذا خاطب الرسول ويعتقد أنه يسمع سيقول في قرارة نفسه إيش؟ سيقول في قرارة نفسه إيه؟ إذن هذه البدعة الثانية. الثالثة أنك تجده يمكث طويلا ويطيل الدعاء، يعتقد أن النبي يعتقد أن ذلك المكان له فضل، الدعاء عنده مستجاب، وهذه بدعة ثالثة، لأن تخصيص مكان واعتقاد أن الدعاء عنده فيه أسمع من غيره من غير دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة، كتخصيص غار أو غير ذلك. وذلك من البدع أن يدعو إذا بالغار حراء ويتعبد الله عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد، لأن عبادة الله عند قبر النبي وسيلة لعبادة النبي، فكونك تدعو عند قبر النبي باعتقاد أن فيه مكان لك فضية فإن ذلك وسيلة للشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. فدعوة الله عز وجل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبرك بدعي، والتبرك إما أن يكون شرعي وإما أن يكون بدعي وإما أن يكون شركي. فالتبرك الشرعي تبرك الصحابة بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بشعره في حياته، أما بعد وفاته فإنه لم يثبت عندنا شيء باقي الآن في هذا العصر، أو ما بقي معه منه بعد وفاته كما يروى عن أحمد كان تبرك بشعره من شعرات النبي، هذا تبرك شرعي. أما التبرك البدعي أن تتبرك مثل التبرك الصوفية بآل بيت النبي، تأخذ من عرق آل بيت النبي، فإن هذا بدعي لأن الصحابة لم يتبركوا بآل البيت. وتبرك شركي إذا تبركت بأحد من آل البيت على وجه اعتقاد استقلالية النفع، كأن تعتقد أنك إذا لمسته تشفى استقلالا عن الله، أما إذا اعتقدت أن بإذن الله فهذا تبرك بدعي لا أصل له، لا أصل له. طيب، قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل: واعبدوا الله ولا شركوا به شيئا. ما وجد استنباط فإنه أعظم شيء، لأنه لما والله أعلم لما لأنه وجد استنباط لعله عنده والله أعلم أنه لما قال واعبدوا الله وأعظم مأمور به التوحيد، فنهى عما يراده وما يقابله الشرك، فصار الشرك أعظم ما نهى الله عنه. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة غدا لعلنا إن سمح لنا الوقت وتيسر نستمع بعض الدرس فيما بيننا أن تكون القراءة من عند، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخر الكتاب، وتبدأ القراءة من بعد العصر إلى قبل العشاء قراءة متواصلة تخللها فترات راحة من الأسئلة ونحو ذلك حسب ما نتفق عليه بعد الدرس حتى ننتهي من المثل، لأن المثل فيه أشياء كثيرة ووعدناكم بأن ننتهي من المتن، فيكون يعني إذا نسقنا هذا بعد العصر إلى العشاء قراءة متواصلة حتى ننهي المتن إن شاء الله. وننتقل الآن للأسئلة. الحقيقة أنا ما التقيت بهم حتى أستطيع أن أعرف شبههم، لكن هذا شيء يمكن أن يعرف بغلبة الظن، يمكن أن يعرف بغلبة الظن، خاصة إذا سمعت بعض المقالات التي ينشرونها في مختلف الأمور أو وسائل العرض. فمن ذلك أنهم يكفرون الحكام، وهذا هو مذهب الخوارج. وقد ذكرنا بالأمس أن الخوارج ليست صفتهم فقط أنهم يكفرون بالكبائر كلها، من كفر بكبيرة واحدة كالحكم بغير ما أنزل الله، فإذا كفر بالحكم بغير ما أنزل الله فهو خارجي، كما ذكر لي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لأن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة. طيب، فإذا لم يستحل الحاكم بغير ما أنزل الله وكفره من أجل ذلك، كفره ولم يستحل، فهو خارجي، على أننا نقول الحمد لله بلادنا تحكم بما أنزل الله في المحاكم الشرعية هنا الحمد، كما ذكر ذلك العلماء، ولكنهم قوم لا يعقلون. فمن شبههم أيضا أنهم يقولون: كيف دخل اليهود والنصارى إلى بلادنا ومكثوا فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من زيه عرب لا يجتمع فيها دينان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقال أن هذا الأمر وهو إدخالهم وإخراجهم وتوقيت ذلك بإذن
ولي الأمر على حسب ما يرى من مصلحة ومفسدة. برهان ذلك أن النبي قال أخرج اليهود والنصارى، وبقي اليهود والنصارى يعملون في خيبر وأبقاهم عمر وأبقاهم أبو بكر ثم أجلاهم عمر، فهذا يدل على جواز إبقاهم لمصلحة إذن الإمام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، كما هو مقتضى أو مفهوم مذهب الشافعي رحمه الله. فالذي يملك قطع ذلك هو الإمام، لكن الإمام لا يسمح لهم بإقامة دائمة، ولم يسمح لهم، هم يعطون إقامات ولا يعطون جنسيات. يهود النصارى ما رأيت رجلا جنسيته سعودي وهو نصراني أو يهودي، ما يعطون إلا إقامات، وهذا يدل على أن إقامتهم توقيفية محددة، فلا يجوز قتلهم والتعرض لهم لأخذ مالهم، والحالة كذلك. هذه من شبههم. ومن شبههم أيضا، من شبه من الشبه التي قد تسمع منهم، يعني وجود بعض الأخطاء، وفرق بين الخطأ الذي هو كفر بواح وبين الخطأ الذي يمكن نعالج بالنصيحة وليس بكفر. هم لا يفرقون ويأخذون بعموم قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا هذه طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج أنهم يغيرون بأيديهم فيما هو منوط بالسلطان، هذه طريقة الخوارج، لا يغير باليد إلا من كان له سلطة، إلا من كان له سلطة كولي الأمر والأب في بيته ونحو ذلك، أما الذي ليس له سلطة فليس له أن يغير ذلك. والحقيقة يعني أبرزها كما ذكرت لكم التكفير، وكذلك الطعن في ولاة الأمور وغير ذلك. فأحسن طريقة في يعني قصر شر هؤلاء أن يؤخذ على أيديهم بالعقوبة الزاجرة التي تردعهم.